عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام والبيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع المصالح والمفاسد والموافقات والكلام عن المسألة الثالثة، وهو يقول: وأما على مذهب المعتزلة كذلك أيضا، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح. والمسألة تخضع للشرع قبل أن تخضع للعقل، وهو مسألة التحسين والتقبيح. لا نردها كاملة كأهل السنة والجماعة، يعني لا نردها كاملة ولا نقبلها كاملة، أو ينخرم به في المفاسد. وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل، نعم، عندهم بلا زيادة ولا نقصان. فلا فرق بينهم وبين الأشعرة في محصول المسألة، وإنما اختلفوا في المدرك، نعم. ولا أشعرة حبيبي الله كلمك عبد الملك، فالأشعرة يقولون لم نتعرفها إلا ممن تتبع موارد الشرع وقبله، لا قبل للعقل بإدراكها. والمعتزلة قلنا بالعقل يدركها في أكثر الأبواب قبل الشرع، والشرع ورد كاشفا ومثبتا ما فهمه العقل في هذه الأبواب. فالنتيجة في الموضوع واحدة، وهي أن المصالح المفاسد معتبرة في أحكام الشرعية، ولا يرد اعتراض القرافي. وحق أن نقول بأن المصالح المفاسد يلفها الشرع أولا يحكمها، والعقل يقبله في ذلك و يوافقه ويعضده، نعم. واختلاف فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا في كلامه على العزيمة والرخصة، حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المنع. والرازي طبعا تعلمون أشعري يعني في هذا الباب، الأشعرية تغمره، وهو مشكل أنه يلزم أن تكون الصلاة والحدود والتعزير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله، وفي منعان ظواهر نصوص المنع من الزام وما جاء عليكم في الدين من حرج. في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وذلك مانع من وجوب هذه الأمور. والآخر أن صورة الإنسان مكرمة لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، نعم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك يناسب ألا يهلك بالجهاد، ولا يلزم المشاق والمضار على التأصيل. وأيضا الإجارة رخصة من بيع المعدوم، والسلم كذلك، والقراض والمساقاة خصلتان لجهالة الأجرة، أو رخصتان لجهالة الأجرة، نعم. الشرع ما دام جاء به فقالوا هذا ترخيص، وإن كان هذه أحكام لها أحكام مستقلة كما سيأتي، وفسرنا ذلك قبل ذلك. والصيد رخصة لأكل الحيوان بدمه ولم تعد منها، واستقراء الشريعة يقتضي أن لا مصلحة إلا وفيها مفسدة، وبالعكس. وإن قلت على العبد كالكفر والإيمان فما ظنك بغيرهما، يعني لا بد من مصلحة ومفسدة، والمسألة عندنا على التغليب. والمعنى هنا: لن تجد مصلحة طمح ممحضة، والتمحيد في المصلحة هو عنفوان الصدق والإخلاص في الله جل في علا في عمادة محضة لله جل في علا، أو مفسدة محضة، أو بينهما، وبينهما هي المسألة العظيمة. وعلى هذا ما في الشريعة حكم إلا وهو مع المانع الشرعي، لأنه لا يمكن، ومعناه يمكن الجواب عن المراد المانع القول الذي لم يعرضه ما هو راجح، يعني هذه الأمور مستشكل بها في من صلاة وحدود وغيرها ليس فيها مانع قوي، بل هو ضعيف في مقابلة المثبت لها بخلاف الرخص، فإن المانع فيها قوي، فلذلك كانت رخصا. قال إن هذا الجواب لا يحسم الإشكال، لأن بعض الرخص كرخصة أكل الميتة طلب الرخصة فيها أقوى من معارض الذي يطلب الأصل وهو التحريم، وإذن فالمراد بالمانع ما هو أعم من أن يكون راجحا أو مرجوحا، فتدخل أحكام الشريعة كلها لأنها لا تخلو من مانع ولو كان ضعيفا، مثل الموانع التي أشرنا إليها في صدر الإشكال. وهذا يمكن ويمكنك أن تنقض للقافي رده على الجواب، وذلك أنه جاء في رده بما هو من مواضع الرخصة الواجبة. وقد علمت سابقا أن تسميتها رخصة تسمح، وأن الرخصة الحقيقة لا تعدو حكم الإباحة بأحد المعنيين، فالمنع فيها سالم من المعارض الراجح. وقد عالج المؤمن سابقا توجيه تسمية الواجبة الرخصة بعدما قرر ذلك واستدل عليه، فللرازي أن يلتزم أن أكل ميتة المضطر ليست رخصة بل واجب شرعي. قال المصرف لأنه لا يمكن أن يراد بالمانع ما سلم. عليكم السلام وبركاته. ما سلم عن المعارض الراجح، فأن أكل الميتة وغيره وجد فيه معارض راجح على مفسدة الميتة، فحينئذ المراد ما المراد إلا المانع المغمور بالراجح، وحينئذ تندرج جميع الشريعة لأن لكل حكم فيه مانع مغمور بمعارضه. وطبعا هذا يرجع للتفصيل الذي يؤصله أنه ليس هناك يعني تمحيد مصلحة وتمحيد مفسدة. ثم ذكر أن الذي استقر عليه حاله في شرح الشرحية التنقيح والمحصول العجز عن ضبط الرخصة، يعني ما دام يعتريها ما يعتريها هناك عجز عن ضبط الرخصة. ومن تقدم إن شاء الله تعالى يغني في الموضع واعترض القرافي أنه ما من مصلحة إلا ولها مفسدة، وقد جعلها مانعا. وقد علمت أن الأمر ليس كذلك، بل المصالح متميزة عن المفاسد، سواء كان عند المعتزلة أو الأشعرة. بهذا نحسم أو ينحسم إشكال على الرخص، كما انحسم إشكال الذي أورده على جميع العلماء في أصل الموضوع هنا. وأيضا كلام المؤلف في باب الرخصة كاف في دفع استشكال. وصراحة أنا يعني عندي ذهول كيف يكون هذا الاستشكال، لكن سبحان الله فهم العلماء مختلفة. وما تقدم إن شاء الله تعالى ينعي في الموضع مع ما ذكر من في الرخصة في كتاب الأحكام. ومن أن هذه المسألة إذا فهمت حصل بها فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه، كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قد يقول المتزوق أنها خاصة بالمؤمنين، ولأنه قال هو الذي خلق لكم، والخطاب لأهل الإيمان. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكان على ذلك أنها ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاقها، بل بقيود قيادت به حسب ما دلت عليه الشريعة في وضع المصالح ودفع المفاسد، والله تعالى أعلى وأعلم. كلام متزن في هذا الباب، وبيان عدم تمحيد الطاعة ظنا وعدم تحييد المعصية ظنا. ومن أن بعض الناس قال إن مصالح الدار الآخرة ومفسدها لا تعرف إلا بالشرع، وأما الدنيوية فتعرف الدرات والتجارب والعادات والظنون والعطورات. هذا كلام صحيح. قال من أراد أن يعرف المناسبات في المصالح المفاسد راجعها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا التعبدات التي لم يوقف على مصالحها ومفاسدها. لكنه لا بد أن يكون قد تعلق قلبه بالأثر بالشرع. وفيه بحسب ما تقدم النظر أما أن ما يتعلق بالأخيرة لا يعرف إلا بالشرع، فكما قال يعني أمور الأخيرة تعرف إلا بالشرع، نعم الأمور الغيبية كلها كيف تصل أين إلا بالشرع. أما ما قال في الدنيا فليس كما قال من كل وجه، بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض. ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة تبين به ما كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال الشخصية، أحوال عن الاستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل والأحكام أو في الأحكام. ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق لم يحتاج في الشرع إلا إلى بس مصالح الدار الأخرة في الأخرة. وذلك لم يكن وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا وأمر الأخرة معا، وإن كان قصده بإقامة الدنيا والأخرة فليس بخارج عن كونه قاصدا لإقامة مصالح الدنيا. حتى تأتى فيها سلوك طريق الأخرة، فقد ثبت في ذلك من التصرفات وحسب المادة من أوجه الفساد التي كانت ما لا مزيد عليه، فالعادة تحيل استقرار العقول في الدنيا بإدراك المصالح والمفاسد على التفصيل، اللهم إلا أن يريد هذا القائل كذا وكذا. فالعادة تحيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفسدها على التفصيل، على الإجمال نعم، وقد لا يعلمون الموانع من ذلك. اللهم إلا أن يريد هذا القائل أن معرفة المعرفة بما بها تحصل بالتجارب غيرها بعد وضع الشرع أصولها، فذلك لا نزاع فيه. ولزوارة الشرع الإسلامية لقوم تصلح الدنيا اقتضى أن يكون في تعليمها قواعد كلية تندرج فيها الأحكام الوقائع التي تعرض الأفراد والجماعات، وليس على الراسخين في العلم سوى النظر في الوقائع وفحص ما يترتب عليها من أثار المصالح والمفاسد حتى يسوغ ورود الشريعة لإقامة مصالح الناس اقتضى أن يكون في تعليمها قواعد كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية تحكم الوقائع التي تعرض لها الأفراد والجماعات، وليس على الراسخين في العلم بها سوى النظر في الوقائع وفحص ما يترتب عليها من أثار المصالح والمفاسد حتى يسوغ لها من تلك القواعد والقوانين حكما عدلا. وإذا كان الإسلام يقوم على الحقيقة فمن تعين على علمائه أن يبحثوا في حال الاجتماع أولوي ويدرسون شؤون الأمم حتى تكون فتواهم مفرغة عن كلام عن كلام الحكمة والسداد. نعم. إذن الكلام في مسائل المتعين على ما أن يبحثوا في حال الاجتماع ودرس الشؤون مسائل الدنيا مسائل أيضا محصرة مرتبطة المقدمات بالنتائج، والمسألة على التخصص، لا بد من المتخصص أن ينبري لما أمثال هذه المسائل. إن كانت دنيوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وإن كانت أخروية فالمسألة فيها على تمحيد المصلحة أو المفسدة، والتمحيد غير وارد ولكنها الموازنة لمعرفة أيضا توفر شروط انتفاء الموانع في هذا الباب أو المصلحة كيف تتحقق إن لم يكن هناك ثمة مانع يمنع من تحققها، والمقدمات التي يؤخذ بها حتى تحصيل هذه المصلحة. نعم. وأنت ترى بأنه يعني المسألة هنا على الاجتهاد والجد في مسألة المصالح والمفاسد بعيون مقاصد الشريعة بالنظر في أمور الشرع، أنه لا يعرف مدى فضلها ومدى التوفيق على أنها مصلحة لابد أن تحقق. يعني هذه من أفضل الطاعات التي يمكن أن تكون للعالم في هذا الباب، وتحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب على أساس أنه لا يتمحض المصلحة ولا يتمحض المفسدة، فلابد من الاستخراج الصحيح في هذا الباب. ما بها ما الذي عندها، ما الذي معناها من الإتيان؟ قل لها لابد أن تأتي، ما في لابد أن تأتي، ما الذي منعها؟ وحتى مسائل المفاسد والمصالح الدنيوية هذه أيضا تحتاج كما قلنا إلى الخبرة وإلى الاتساع ومعرفة الواقع وأيضا مقدمات والنتائج. هذه مسألة عبء كبير، مسألة المصالح والمفاسد عبء كبير. قد يظن الظن أنه يفعل شيء لتحقيق مصلحة معينة وهذه المصلحة تكون مفسدة أصلا، أو أنها مصلحة لكنها هناك موانع تمنعها لا يعرفها هو، فالمسألة فيها ما فيها. الفوائد المستنبطة في هذا الباب، هو احنا لا نقصد المستنبطة فيها، لكن اهم فائدة في هذه المسألة انها متعلقة تعلقا ثابتا بالنظر في المصالح ومادته، والنظر في المفاسد ومادته، والنظر في الموانع تمنع وجود المصالح وتحقيقها، وايضا التي قد تكون سببا لوجود المفاسد دون أن يدري العالم. نعم. طيب صحيح البخاري معكم دقيقتان لذلك. لو في أسئلة تفضلوا.